ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم.
استغفر الله استغفر الله.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين في كتاب بلوغ المرام باب الحيض، قال وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها شفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال إن كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسل، فكانت تغتسل بكل صلاة. قال رواه مسلم. وفي رواية للبخاري رحمه الله توضئي لكل صلاة. قال وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر.
فبهذا الحديث أخرجه البخاري وأبو داود في السنن عن فاطمة بنت أبي حبيش. الحديث حديث عظيم جدا، لأننا نقول هناك يعني قواعد كبرى من القواعد الكبرى في مسائل الحيض، بأن القواعد الكبرى في مسائل الحيض بأن المرأة في مسائل الحيض معرفة الحيض على مراتب ثلاثة: عادة، تمييز، ها، وابتداء، عادة وتمييز، وأغلبية، أغلبية الأمر، عشان نعرف هذا. أما العادة فهو حديث أم حبيبة، وأما التمييز حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما قال لها دم حيض أسود يعرف. والحديث الثالث حديث حنة بنت جحش كانت مبتدأة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله كم؟ ستة أو سبعة، على غالب النساء. نعم، ممكن أن يشوفون يعطون الأستاذ نحلة رابط التليجرام، أعطيهم رابط التليجرام رضي الله عنك. فأقول إخوتي الكرام، فهذه قواعد كبرى تحفظها لتعلم. وهنا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فيه مسائل ثلاثة. المسألة الأولى كما قلنا كلام المرأة مع الرجال فيما يستحي منه. مسألة الحيض مسألة مشكلة عند النساء، وعندما تسأل عنها تستحي. قلنا الحياء مانع من العلم، الحياء مضيع للعلم، ضع العلم بين المستحي والمستكبر. والمرأة لها ما لها من الأدب الجم وهي تسأل عن ذلك، وليس الشرع يمنعها أن تسأل عن دقائق الأمور. حتى أن المرأة جاءت إلى النبي قالت إن الله لا يستحي من الحق، ماذا على المرأة إذ هي احتلمت؟ قال الغسل إذا رأت الماء، وهذا أشد ما يكون حياء أن تتكلم فيه. حتى أنها قالت أم سلمة يعني تربت يدا يمينك تربت يداك، فضحت النساء. قال بل أنت تربت يداك، فمن يعرف الولد الغلط. المقصود فأنها هنا أتت وتكلمت عن أمر يستحي منه. ففي أمر مراجعة المرأة للرجال وهم أتقن في مسائل النساء، حتى مسائل النساء، عشان تعلم أنه لا ركوب للمرأة في باب أبواب العلم على الرجال أبدا. هذا العلم من الذكران من العالمين. أخص شيء في النساء أتقنه الرجال، ليس النساء أخص شيء في النساء أتقنه الرجال للنساء. فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم حين شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، وأن الدم كان ينزل عنها عليها بغزارة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم منها أن الدم مستمر معه. هذا الحديث سياق الحديث مستمر. المسألة الأولى مراجعة المرأة الرجال فيما يستحي منه، وهذا جائز والشرع يكفله. الأمر الثاني رجوع للعلماء الراسخين. هذه المسائل ما ينفعش لما ترجع المرأة البنت بترجع لأمها، وأمها ترجع لجدتها، والمسألة على 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 العادة والعرف. وهذا أصلا لا يصح، لأن هذا علم له باب، له مفاتيح علم الحيض. يعني أنا أقول إتقان الفقه في أبواب ثلاثة: الحيض، الطلاق، البيوع. هذه لها مفاتيح، وهذه المفاتيح وأصلا أصل الفقه ليس الطلاع. أصل الفقه ملكة. زي كان كنت بقول لأخي أستاذ محمد أمس، قلت له فهمني الفقه ليس اطلاع، ممكن يكون متقن جدا في إيش؟ في النقل، يصور ويعطي. وهذا أكثر المصنفين هكذا، عنده صنعة، إتقان صنعة الإيش؟ النقل، إعداده نقل. فلكنه ما عندوش ملكة الفقه، ملكة العلم دي ملكة، ملكة الله يرزقها من يشاء. فلابد من الملكة في هذا الباب، والمفاتيح التي يستطيع أن يربط بها أصول مع تخريج الفروع على هذه الأصول. فهنا لما تكلم نقول بأنه حتى في هذه المسائل لابد الرجوع فيها للراسخ من أهل العلم، وفي آخر الزمان الرجوع فيها ليس الراسخ. أنت كثير من الوعاظ هم الذين يفعلون ذلك، عليكم السلام عليكم. مضاء، تغيبت كثيرا مضاء، ولا تعلم كيف نحن نسعد بك، يعني ولا تعلم مقدارك عندنا. الله يهديك يا مضاء، لما تتوانى في طلب العلم؟ أعطيت الأستاذ نعلى الرابط؟ من اللي أعطوه؟
في من
إيه؟
في واحد مخصوص إن هو يرد عن الناس
اللي في واحد، يعني أنت حضرتك مصدر واحد مخصوص، ما أكيد حضرتك الكوموندان بتاع فهمة تقول بذلك؟ أو بص، أو لو تفضلتم دي خمس مرة، لو تفضلتم ممكن رابط تليجرام.
أنا أعلم إن في من يرد،
ما فيش حد بيرد ولا في حد عمل حاجة.
ولما دخلت لقيتهم مرد عليه والله، كان بينه الرابط، مش عارف إن في حد بيرد أصلا.
ماشي، رضي الله عنك مضى. أسأل الله أن يجعلك تمضي دائما في نصرة دين الله تعالى في علاه وتعالى المسلم. أقول رضي الله عنك حبيبي، حفظك ربي. فأقول إخوتي الكرام، فهنا الرجوع فيها للراسخين من أهل العلم في هذا الباب، لأن في آخر الزمان قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم في آخر الزمان عند أصغر أهل البدعة، وهذا صحيح، أو ضعف العلم، وده أكثره موجود في عصرنا في هذا الباب. قال اشتكيت الدم، يعني غزارة الدم واستمرار الدم، فكانت مستحاضة. فهنا شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بينها وأعادها عليه، فكانت الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسل. أعادها النبي صلى الله عليه وسلم على عادة منضبطة، عادة منضبطة، عادة تحفظها منضبطة. وهنا المستحاضة إما تعود للعادة، وإما تعود للتمييز، وإما تعود للغالب. طبعا هنا هذه أغلبه فين؟ في المبتدئة، هذه بتعود فيها للغالب، فهي تكون لها عادة منضبطة تحفظها، يعني عادة التي يعاد إليها العادة التي انضبطت لها ولم تتغير، والدم لم يأتيها إلا على وتيرة واحدة. فده قولا واحدا أنها تعاد إلى العادة. يبقى احنا عندنا صور ثلاثة. الصورة الأولى تحفظ عادتها وهي منضبطة، والدم لا يأتيها إلا على وتيرة واحدة غير متميز. طيب، فهذه تعاد للعادة. الصورة الثانية لها عادة وهي منضبطة، وجاءها الدم على تمييز. فهذه اختلف فيها العلماء. أحمد ردها للعادة وقال عادة هي أضبط شيء كما قال ابن تيمية، والشافعي ردها للتمييز وقال أن قول النبي ظاهر جدا، دم الحيض أسود يعرف يعني إيش، يعني هو عن نفسه يعرف له رائحة، والمرأة أيضا تعرفه من إيش، من التلوث، كما قال ابن عباس في أن الدم الاستحاضة والدم الأحمر البحراني، ففيها التمييز. وهذا خلاف العلماء، هل ترد للتمييز أم ترد لإيش، للعادة التي تحفظها؟ نقول الأضبط ترد إليه، فكانت منضبطة والعادة لا تتغير، العادة متغيرة أيضا، العادة عندها ثابتة لا تتغير، والدم قد يكون فيه ما فيه من النظر، نقول له ارجع للعادة. لكن العادة عندها متغيرة 3 مرة 5 مرة 7 مرة 6 مرة في هذا الباب، والدم جاءها ظاهر جدا في التمييز، ترد إلى التمييز، نقول لها دم الحيض أسود يعرف، فترد إلى التمييز. نعم، فهنا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. والعلماء يعني اختلفوا في مسألة العادة أيضا، في مسألة وش هي؟ ممتاز، وش هي بقى؟ تفضل أجيب طالما أتيت المسألة. أبقى يعني هتخرف بقى، يعني بعد ما جبت هتخرف، بس احنا تشكى أنك أتيت بيها. ما فيها قولان، قول أحمد قال العادة لا تثبت إلا 3 مرات، والشافعي والجمهور يرون أن العادة تثبت مرة واحدة، وهذا صحيح، وإلا يبقى في إشكالات كبيرة إذا قلنا 3 مرات. ولذلك قال امكثي قدر ما كانت تحبسك، وهذه فيها دلالة أنها حافظة لإيش، حافظها لعدته. قال ثم اغتسلي، هذه المسألة الثالثة، وجوب الغسل عند انتهاء وقت الحيض، لأنه الدم ما بينتهيش عندها. احنا قلنا تغتسل عندما ترى القصة البيضاء، صحيح؟ فهنا هي لا ترى، الدم مستمر، فهنا وجوب الغسل عند انتهاء وقت الحيض. ووقت الحيض يعرف انتهاءه بايش؟ بالعادة. لا، ما هو خلاص خلاص مستحاضة، بالعادة، عادات الصيام في اليوم السادس وجب عليها ان تغتسل، والدماء تسيل هتغتسل. وبعد ما تغتسل قال اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. هو قال لها اغتسل اصلا لكل صلاة، ولا قال لها اغتسلي بعد ما تمضي الحيضة؟ قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يعني بعد ما تنتهي ايش تفعلي؟ وهذا باتفاق بالاجماع. ما قال لا اغتسل لكل صلاة، فكانت تجتهد فتغتسل لكل صلاة. يجزئها ولا ما يجزئها؟ يجزئها، لكنها تشق على نفسها وتتوقف على ذلك. فكانت تتوضأ. نعم يا سوداني.
إذا لم يكن لها عادة ولم تكن مميزة
هتترجع الغالب حيض النساء 6 أو 7. طيب، إذا نقول هنا الغسل، والغسل واجب إذا انتهى وقت العادة. بعد انتهى وقت العادة تغتسل، لأن الدم مستمر معها، تغتسل، فكانت تغتسل كل صلاة، وهذا جهد اجتهاد منها، وهذا مسألة الاجتهاد منها، وفيها دلالة على مسألة رابعة، جواز الاجتهاد مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليها، لأن هذا زيادة، الاغتسال زيادة. وفي رواية مختلف فيها عند العلماء، لما قال لها أن تؤخر ظهر العصر فتغتسلي، أو قال لا تغتسل كل صلاة، أنها من قول النبي أم أنها من اجتهاد، فكان الأمر في هذا الباب يعني فيه لا، الغسل هنا صار مبيحا، لم يكن رافعا للحدث، حدث موجود مستمر معه. فقال اغتسل كل صلاة، وهذا استحباب ليس على الوجوب، إذا قلنا بصحة الرواية، وقد مر وقد تكلمنا عنه. طيب، وأقول المسألة الأخيرة، قال كانت في رواية البخاري قال توضئي لكل صلاة، فبان هنا واستبان لنا أن الأمر بالاغتسال كان أمر الإيش؟ الاغتسال، لا ما أمر اغتسال كل صلاة، اغتسال عند انتهاء وقت العادة، اغتسال عند وقت العادة. وفي الصلاة قال توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة هنا دلالة واضحة جدا على مسألة، ما هي ملهم؟ وجوب الاغتسال. توضئي لكل صلاة دلالة على وجوب الاغتسال، جوزوا وأعادوا جنبها لو سمحت، افعل ذلك. نعم، لأنه حيذوب كل الشحوم في راسه، حتذوب طول ما جالس، وأكيد ينفرد بقى الطلب العلمي، يهجر الناس كلها وقت بلان. ده هو اللي بيجاوب. سمعت يا صهرك ماذا قال؟ أن الوضوء هنا ليس رافعا للحدث، بل هو مبيح، ولذلك قال لا توضأ لكل صلاة. طب فين الدلالة؟
لو كان رافعا للحدث لما مرضها
ليه؟ فما قلت توضأ لكل صلاة إيش بعديها؟
شيخنا التوضأ لكل صلاة حق الذي وضوء رفع الحدث مستحب، كيف أمونا؟
أنت بتقرر لي مسائل أنا مش مقرر بيها. اسمع شيخ اكتب عشان تستفيد، بس بعد الأذان، بعد إذنكم، ده مش عنب وجاب الصح. تفضل. شيء
توضئي لكل صلاة أطلق، سواء كنت أحدثتي أو لم تحدثي،
دل ذلك على ان الوجود لا يوجد الا في مقدار الصدق.
وضعا اخذ القولين واقول عندما قال الله تعالى الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق امر بالوضوء عند كل صلاه. النبي صلى الله عليه وسلم اسقط هذا الوجوب بانه صلى الخمس صلوات بوضوء واحد. لما يقول لا توضا لكل صلاه هذه مشقه ولا غير مشقه؟ مشقه صح. اختارها النبي صلى الله عليه وسلم واختياره لها دلاله على ان وضوءها ليس في محله او وضوءها لا ياتي ايش بثمرته انه يرفع عنها الحدث. وكان الامر في كل مره انه لابد ان يحكم عليها بالطهاره، فكانت طهارتها طهاره حكميه. لذلك قال في كل صلاه توضا، ونقول هي في كل صلاه تغسل المحل وتتحفظ وتتوضا لكل صلاه. وكان هذا اصل لكل ايه لكل اصحاب الاعذار، سلس البول وسلس الريح كل هؤلاء من عنده سلس مستمر عنده الحدث بنقول له الان بوضوء واحد. المالكيه والمسائل دي خلافيه. المالكيه قالوا لا تتوضا الا اذا احدثت حدثا غير الحدث الذي عليه، يعني اعتبره رافعا واعتبره مبيحا، فقال لا يلزمها الوضوء الا اذا احدثت حدث غير الحدث الذي فاعتبر رافع ولا مش رافع؟ اعتبر رافع. لذلك قال ينتقد بحدث اخر. وهذا كلام ليس بصح، لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر قال توضئي لكل صلاه، ولان الحدث ايه مستمر. ومع ذلك انه ان كان مستمرا لا يمكن ان يكون رافع الحدث وارد في هذا الباب. فطهارتها طهاره حكميه وليست طهاره حقيقيه. الفوائد المستنبطه،
غسل الموضع واجب؟
لا ليس واجب. حتى طبعا هذه المسألة قد نقول وجوبها فقط حتى لا تلوث لو كانت في المسجد أو في غيره، بس فقط. نعم الحفاظة الطبية يعني تنفع. قد قال بعض العلماء مسألة أخرى في هذا الباب وهي أخيرة، وهي في قول ما كانت تحبسك أنه يعني ده وجود الحيض وجود الدم دل على الحيض ووجود النقاء دل على الطهر، وده اللي قاله ابن حزم. حزم قال لذلك لم يوقع التوقيت، قال الدم حيض هذا الأصل، لأن الله قال يسألونك عن الماء كله أذى فاعتزل، كل أذى كل دم أذى هذا حيض، ولا تحكم عليه الا بضوابط اخرى حتى تحكم عليه انه ليس بدم حي، والنقاء طهر حتى تحكم عليه بشيء اخر بالادله. الفوائد المستنبطه، الرجوع الى الراسخين من اهل العلم جواز مراجعه المراه الرجل فيما يستحي منه، جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة عندهم أهلية. الرجل إلى من وصلنا أي دم ينزل الحكم فيه حيض، حتى تأتي ضوابط قرآن أخرى بعد نسبة أنه استحاضة غير استحاضة، لكن كل دم بينزل من الفرج هو حيض، ده الأصل فيه. فهمت؟ نعم شيخ. من اسمه ايه؟
محمد المسلم الطائفي.
ده خلصناه؟ ماشي. طب هات الأسئلة بسرعة سيدي. اتفضل يا حبيبي.
ثبوت العادة يا شيخ، ايه ثلاث مرات؟
يعني أحمد يرى أنها لا تكون عادة إلا أن تتكرر. وحقيقة الأمر المرة في هذا الباب العادة تثبت عندها في مرة واحدة، عندها خمسة أيام خلاص هذه عادتي. هو بيقول لا، ما نتأكد إن في ثلاث مرات جاء على نفس الوتيرة.
يعني من أول مرة
في نعم تثبت عليها العادة. نعم تكون ثبتت العادة. أي نعم. التغيرات اللي بقى تطرق عليها نشوف لها حلول. ثبتنا عادتها ان اغلاها 5 ايام. طب هي عبر معي اكثر من يوم، نقول طب عبر 15 يوم انت مستحاضه، فاهم؟ قال في هذا القال طب كان في سفره قدرة بعد الايام دي ولا لا، فانت بتحاول بقى تكشف هذا الامر عنها. نعم.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.